بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من القواعد 6 الأساسية التي مرت معنا، الآن ننتقل إلى نوع جديد من القواعد الفقهية مما يضبط فروعا كثيرة، وأولها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يعني إذا ثبت حكم باجتهاد أول ثم تغير اجتهاد المجتهد، أو طرأ اجتهاد المجتهد آخر، فإن الاجتهاد الأول يبقى على ما كان، والاجتهاد الثاني يكون على ما يكون، دون أن ينقض الاجتهاد الثاني حكم الاجتهاد الأول. يعني لو إنسان مثلا صلى الظهر باتجاه قبلة، تحرى طلع معه القبلة هيك، في العصر تحرف مع القبلة باتجاه آخر، ما الحكم؟ قال يصلي الظهر إلى اجتهاد والعصر إلى اجتهاد وتصح الصلاتان، ولا يلزمه أن يعيد الظهر إذا اجتهد في العصر وتغيرت الجهة عنده. نعم.
النوع الثاني من القواعد: القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ودليلها الإجماع، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عمر رضي الله عنه
طبعا فيها. حكم أبو بكر بالاجتهاد، وحكم عمر بالاجتهاد، وخالف عمر أبا بكر، وبالتالي لم ينقض كلام أبي بكر بكلام عمر. لماذا؟ لأن هذا اجتهاد يقابل الاجتهاد ولا مرجح بينهما،
ولم ينقض حكمه.
أما لو أن أحد المجتهدين استند إلى نص صريح في المسألة والثاني اجتهد لعدم بلوغه النص، فإن اجتهاد المجتهد يترك بالنص وليس بالاجتهاد. لكن لو في حال أحدهما اجتهد بناء على قياس مثلا، والثاني اجتهد بناء على فهم آية فهم ظني غير قطعي، وإنما اجتهد في فهم الآية، فنقول بالنتيجة هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، وإن اختلف نوعاهما لكنهما بالنتيجة اجتهاد.
وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول.
يعني الاجتهاد الثاني مبني على يعني دليل ظني، والاجتهاد الأول دليل ظني أيضا، إذا بالتالي لا ينقض أحدهما بالآخر، لأن الظن لا يرفع الظن، وإنما الظن يرفع بماذا؟ باليقين.
وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم.
ليه؟ لأنه بصير كل قاضي يجتهد بمسألة ممكن بعد فترة يتغير اجتهاده، كل مفتي أيضا أفتى في مسألة ممكن إيش يتغير اجتهاده، فنقول لا، المسألة التي اجتهدنا فيها سابقا تكون على ما اجتهدنا، واليوم على ما نجتهد. وهذا أخوانا فيه ضمان عجيب للمجتهد، أن المجتهد مثاب دائما. المجتهد إخواننا مثاب دائما. لذلك أيها المجتهد اجتهد ولا تخف. لماذا؟ لأنك تبتغي الأجر والثواب، أصبت أو أخطأت، لكن بشرط أن تكون مجتهدا. أما لو كان إنسان متعدي على الاجتهاد ودخيل على الاجتهاد فهو آثم أصاب أو أخطأ، لأنه لما اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد، فهذا نوع من أنواع الجرأة في الدين.
وفيه مشقة شديدة. وهذا أولى من قوله في الهداية، لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به.
يعني هنا لو أن القاضي في هذه المسألة على الهداية، وين ذكر المسألة هي؟ بالقضاء. يعني لو تغير اجتهاد المجتهد اللي هو قاضي باجتهاد ثاني، لا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، لأن الأول قد تأيد بماذا؟ بقضاء القاضي، إن هو الآن اجتهد وقضى، أما الثاني في عنا اجتهاد بلا قضاء، إذن بالتالي الأول أقوى. نعم.
فلا ينقض
الأول الشيخ ما رضي هذه العلة. شو ما رضي هذه العلة؟ لم يرضى أن يكون المرجح هو القضاء. لا، المرجح هو أن الاجتهاد الأول سابق وليس له منازع، لذلك الحكم على الأول وإن لم يكن معه قضاء. لكن صاحب الهداية لما ذكر مسأله وين ذكرها؟ في القضاء، فحقه أن يذكر هذا التعليل.
فلا ينقض بما هو دونه، لأنه يكفي بأن الثاني كالأول.
نعم.
ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق، مع ما أورده في العناية على قوله إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجيح للأصل بفرعه.
إنه شلون يعني هاي؟ هو لماذا قضى بهذا الحكم؟ لأنه هذا هو اجتهاده. إذن قضاء القاضي بهذا الحكم هو فرع اجتهاده به، فكيف يكون الاجتهاد متقويا بفرعه؟ الأصل لا يتقوى بالفرع. نعم. فالاجتهاد أصل، والقضاء بهذا الاجتهاد فرع. لا يصح أن تقوي الاجتهاد الأول بالقضاء المتفرع عنه،
لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد، فكيف يترجح بالقضاء؟ وإن أجاب عنه بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث أنه منه، فالشيئان إذا تساوا في القوة تساويا، فالشيئان إذا تساويا في القوة وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على ما لا فرع له إلى آخره.
يعني هنا الفرع صح أن يكون مرجحا لأصله من هذه الزاوية.
ومن فروع ذلك لو
رأيش أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم.
لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني، حتى لو صلى 4 ركعات إلى 4 جهات.
4 صلوات، 4 ركعات ضمن الصلاة الواحدة. حتى الظهر، نعم، كل ركعة صلىها باتجاه. شو الحكم؟ في إشكال، بيتقلب وبتغير شمال ويمين وبيفتل مع اجتهاده.
حتى لو صلى 4 ركعات إلى 4 جهات بالاجتهاد فلا قضاء، وإنما اختلفوا فيما لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تغير إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى.
يعني الركعة الثالثة رجح عند الاجتهاد الأول الذي كان الركعة الأولى. نعم.
وقد بيناه في الشرح، وذكر فيه اختلافا في الخلاصة. منهم من قال لا يستقبل، ومنهم من قال يستقبل. ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل، وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأصله كما في الخلاصة من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في 4: الصبي والعبد والكافر والأعمى.
يعني الصبي لما أدى وهو صغير لم تقبل منه، لما أدى وهو كبير تقبل منه. الكافر أدى الشهادة وهو كافر فلم تقبل منه، ثم أداها وهو مسلم قبلت منه. نعم. الثالثة
العبد والأعمى.
العبد أدى الشهادة وهو عبد ثم أداها وهو حر لم تقبل في المرة الأولى وتقبل في المرة الثانية، وكذلك الأعمى لو أدى في المرة الأولى وهو أعمى لم تقبل منه، ولو أدى في الثانية وهو بصير قبلت منه.
ومنها لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني.
ليه؟ وذلك لأن النجاسة أمر عيني مو أمر شرعي، أمر حسي. فعندما يعني يقول لك الثاني هو الطاهر، إذا معناها حكمنا على الصلاة الأولى بأنها باطلة. ليه؟ إنه صلى مع النجاسة، فالنجاسة هنا أمر عيني، النجاسة يا موجودة أو موجودة، ما كان اجتهادات. أما القبلة تتغير، ليه؟ الله تبارك وتعالى قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فلو أن إنسان كان مثلا خائفا في مثلا يصلي إلى جهة أمنه، ولو كان متنفلا خارج المصر فجهته إلى جهة دابته، إذا ما قبلة شرعا تتغير، شرعا تتغير، تتحول من عين الكعبة إلى جهتها أو إلى جهة أمنه أو جهة قدرته إذا ما تغيرت القبلة. وممكن يكون أكثر من قبلة في مكان واحد. إلا مثلا لو أنا الآن أني تحريت، أو مثلا كنا 3 أشخاص خائفين، كل واحد جهة أمنه باتجاه، فصليت أنا بهذا الاتجاه وأنت باتجاه هذا، قبلتي أنا جهة أمني وقبلتك أنت جهة أمنك، إذا غير قبلتي أنا. إذا دليل أن القبلة قد تتغير. أما في حق النجاسة أخوان، الثوب النجس نجس عندي وعندك، ما في عندك أنه عندي نجس عندك طاهر، فبالتالي النجاسة أمر عيني حسي، لذلك لا يقبل انتقال. فإذا ترجح عنده أن هذا الثوب نجس في مرة الأولى ثم تغير اجتهاده، لا يصح يعني أن يصلي بالاجتهاد الثاني، يصلي بالاجتهاد الأول. لا ما بيعيد، ما بيعيد، نعم، إلا إذا تيقن من النجاسة. هل اجتهاد ما في يقين؟ اجتهاد الأول، نعم، لكن إلا إذا تيقن بأن رأى أثر النجاسة، هنا تيقن، هنا إذا تيقن يلغى الاجتهاد الأول بالكلية من صافي يقين. نحن نحكي الآن أن ينقض اجتهاد باجتهاد آخر كلاهما ظني. لا أعلم، أي بس أنا لا أعلم.
في قولين مشهورين سيدنا، واحد اثنين يعني مشهور عند الحنابلة، نعم. واحد سنة واحد واجب إزالة.
هل هذا كلام أنا أن نسمعه سماعا عن المالكية، أما أنا ما قرأته.
وعلى هذا مسألة في الشهادات، شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة بموته يومه بالكوفة.
نفس اليوم بس بالكوفة، شو معناها؟ إحدى الشهادتين كاذبة. شلون عم تقولوا أنت قتل بمكة بالكوفة وبنفس اليوم؟ إذا قطع إحدى الشهادتين فيها كذب. طب أنا واحدة ما بنعرف، إذا ما بنأخذ لا بهي ولا بهي.
فإن قضى بأحديهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر
بأحديهما
إحدى الشهادتين،
ما نقرأ هيك بإحداهما،
كاتبها هيك
لا بإحداهما.
فإن شهد بإحداهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها.
تمام، يعني في حال جاء شهود الحالة الأولى فشهدوا ثم قالوا لا هذا ما قتل بمكة، قتل بالكوفة، هذا مش الحال، لأن الشهادة الأولى قد تأيدت ببناء القضاء عليها.
ومقتضى الأول أنه لو تحرى وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم.
نعم،
ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين. وفي شرح المجمع قبيل التيمم،
لو عندنا في الإناءين لا يتحرى إلا إذا كان أكثرهما طاهر.
لو كانا إناءين يريقهما ويتيمم اتفاقا،
لو عندي أنا إناءين أحدهما طاهر والثاني نجس واختلط الأمر علي، ماذا أفعل؟ قال أريقهما وأتيمم لأصير فاقدا للماء.
ومنها لو حكم الحاكم بشيء،
لأنه نحن نسبقنا الآن بموضوع الطهارة الآن فيه بدل وهو التيمم. نعم، أما لو أنه تحرى للشرب له أي تحرى، الشرب ما له بدل، يعني لا معنى الترجيح في حال التساوي. أما بموضوع الآن الطهارة إلى بدل، لذلك لا يتحرى إلا إذا كان الطاهر أكثر.
ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم بالمستقبل.
المستقبل إيه؟
ويحكم بالمستقبل بما رآه بالمستقبل بما رآه ثانيا.
سيدنا عمر كان له عبارة مشهورة: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم.
ومنها حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا في كتاب القضاء: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع.
لو في حال قاضي وجاءني قضاء قاض آخر قبلي أو بمكان آخر، طيب أنا قرأت الآن قضاء القاضي الآخر، هل يحق لي أن أعيد النظر بالمسألة هي؟ لا، هي مسألة بت فيها بالقضاء وانتهينا، لذلك لا يحق لي أن أجتهد بها مرة ثانية، إلا إذا كان إيش يعني خالف صريح الكتاب. هذا هو النقض الآن، ينقض إمتى؟ إذا خالف صريح الكتاب
والسنة والإجماع.
أيوة، خالف الصريح، يعني لو في حال يعني قضى القاضي بشيء مخالف النص القرآني الصريح ينقض قضاؤه. نعم. أو خالف السنة أو خالف الإجماع، أو حتى قالوا لو خالف القواعد الفقهية المشهورة أيضا ينقض اجتهاده.
سيدنا عمر ما ذكروا له حديث للنبي هنا أنه يعني خلاف ما قضى، ما نقض الهي
احنا الآن اتفقنا بدنا نص صريح، أما نص مؤول نعم لا ينقض. اتفقنا أول بحث أن لك الاجتهاد إما أن يكون بالقياس أو في فهم النص.
وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز، وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني. ثم أعلم أن بعضهم استثنى
في النوع الثاني من هذا الكتاب يعني.
ثم أعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مسألتين. إحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله؟ والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء وهو المعادلة، فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء.
تمام. يعني لو ظهر غبن فاحش في القسمة، هذا أخذ أكثر من هذا بشيء واضح، إذا معناها القسمة أصلا لم تنعقد، لأن شرطها العدل.
فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات شرط فإنه ينقض قضاؤه. والثانية إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة. والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها. تنبيهات: الأول كثر
وقفوا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.